أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. في الآيات السابقة بيّن الله سبحانه أنه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخره، وبيّن أن هذا الشرع وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه، هذا شريعة جميع الأنبياء والرسل. ثم تعرض لأمور، وهنا يعود إلى أصل الموضوع، وهو أنه هؤلاء الجماعة يعني الكفار مشركو الجزيرة، هل هناك شرع آخر لهم في مقابل شريعة الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم منقطعة كما يقول الأدباء، يعني بمعنى بل الإضراب وهمزة الاستفهام، يعني يضرب عما مر ويقول هل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وهذا الاستفهام استفهام استنكار في الواقع، يعني أنه لو كان لهم شركاء فهذا أمر منكر، لأنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يشرع أمرا إلا الله تعالى. وقوله لهم شركاء يعني من يدعون فيهم أنهم شركاء لله، لأن هؤلاء يدعون في الأصنام أو غير الأصنام ممن يعتبرونهم آلهة، يدعون أن هؤلاء يشاركون الله في الربوبية والألوهية. إذن فإضافة الشركاء إليهم باعتبار أنهم يعتقدون بهم، كما ورد في آيات كثيرة شركائهم الشركاء هؤلاء مو شركاء للناس، من يدعون فيهم هؤلاء أنهم شركاء الله، ولكن يضيفهم إليهم، يقول هذا شركاؤكم، كما في آيات كثيرة شركاؤكم شركاؤهم، يعني الشركاء الذين تعتقدون بهم أنتم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا في موضع شرع الله فيه الدين، وفي هذا الموضع ليس لأي أحد أن يشرع، حتى الرسول، يعني إذا شرع الله بعد ما ليس هناك حق لأحد أن يشرع شيئا. لو فرضنا جواز التشريع لأحد كما هو للرسول صلى الله عليه وآله أو للحاكم الشرعي في حدود خاصة، فيما لم يكن هناك شرع من الله، يعني ليس هناك حكم شرعي من الله، وأما إذا شرع الله فلا مجال لأحد. فهؤلاء شرعوا ما لم يأذن به الله في موضع تشريع الله، كيف يمكن هذا؟ ويفهم من هذا التعبير ما لم يأذن به الله أنه يمكن لأحد أن يشرع إذا أذن الله تعالى في ذلك، كما أذن لرسوله أن يشرع، وهناك أحكام من الرسول يعتبر سنن سنن واجبة أكملت بها الفرائض. وهناك تشريعات طبعا من الأئمة أو أولياء الأمور، هذاك في مجال خاص طبعا، مجالات محددة، ولكن التشريع الأساسي لله وللرسول في حدود لا تخالف الشريعة الأصلية. وحتى هذا أيضا يفهم من الروايات أنها تحتاج إلى تنفيذ من الله، حتى هذا التشريع الذي يكون من الرسول في هذا المجال أيضا لا بد من تنفيذ من الله تعالى. الحكم لله ليس لأحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. هذا الجملة مر الكلام فيه سابقا أيضا، أن المفسرين عادة يمكن جميعا حسب ما نجد يقولون بأن المراد بكلمة الفصل يعني أن الله تعالى أمهل الإنسان إلى يوم القيامة فلا يؤاخذهم بما يعملون، وإن كانوا يشركون يعبدون الأصنام يخيرهم. فالمراد بكلمة الفصل الحرية في هذه الدنيا، يعني لولا كلمة الفصل، لولا أن الله تعالى أجاز للإنسان، منح للإنسان الحرية في هذه الحياة لقضي بينهم، يعني لأهلك الكافرين والمشركين والمعاندين ومثلا إلى آخره أهلكهم، فهذا معنى القضاء بينهم. ولكن إحنا نعتقد بأن المراد بكلمة الفصل يعني أن الله تعالى أراد ابتلاء الإنسان وامتحانه، فأبقى الأمور مبهمة مواضحة كل الوضوح، الحق والباطل متداخلان. لولا هذا لقضي بينهم يعني لأوضح الأمر، قضاء القضاء بينهم أن ينزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يكون الأمر واضحا كالشمس بعد ما يكون هناك أي غموض. هذا ما يحصل إلا يوم القيامة. ويمكن في الدنيا طبعا حين ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه وعجل الله فرجه، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولكن نحن نريد أن يبقى الأمر كما هو، فلا يكون هناك وضوح جدا، ولا ما يكون امتحان. يعني لو كان هناك شهود أصلا ليس هناك غيب، كل الناس يؤمنون. المطلوب من الإنسان أن يؤمن بالغيب لا أن يؤمن بما يراه، ولا كل واحد يؤمن بما يراه، ماكو واحد ما يؤمن بالشمس، كل إنسان يؤمن بأن الشمس موجود. المهم للإنسان والذي يوجب كمال الإنسان أن يؤمن بشيء لا يراه ويعتقد بشيء لا يراه، هذا هو الذي يربط الإنسان بعالم الغيب فيوجب له سعة في النفس وكمالا، هذا هو المطلوب. فإذا لولا كلمة الفصل الظاهر أنه هذا المراد منه، والقضاء هو وضوح الأمر لقضي بينهم، يعني لاتضح الأمر، ما كان هناك اندماج في الحق والباطل، لو اتضح الأمر وكان بين أن الحق ما هو والباطل ما هو فكان كل إنسان طبعا يتبع الحق. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين يعني مو إلا اللي يظلم أحدا، يعتدي على أحد، كل من يجعل شيئا في غير موضعه فهذا ظلم. ولذلك نقول بأنه، لأن كثيرا ما يبحث أنه من هو هذا المظلوم، الظلم وقع على من، فبعضهم مثلا يقول أن هذا ظلم على الله، الله تعالى لا يظلم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو مثلا ظلم على النفس، يظلم نفسه، وهذا موجود في القرآن أنه ظلم فقد ظلم نفسه. ولكن الظلم مو دائما يحتاج إلى شخص يكون هناك يقع الظلم عليه، الظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه، وإن لم يكن هذا في يعني اعتداء على حق آخر، حق شخص آخر، ما يحتاج يكون هذا. ولذلك الشرك ظلم عظيم، ظلما على منه؟ على الله، الله ما يظلم. ظلم بمعنى أنه وضع الشيء في غير موضعه، عبد غير الله. وهنا أيضا الظالم المراد به الذي يطيع غير الله، لأن هذا الشركاء اللي شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، اللي يطيعهم ويتبعهم، هذا يتبع أحدا غير الله تعالى. لا يجوز الإطاعة لله ولمن جعل الله له الإطاعة. إذا الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل يجب إطاعة الرسول وأولي الأمر. وأما أنك تطيع أحدا لأنك انتخبته رئيسا للجمهورية، لا، هذا ما له معنى أبدا. لا يجب إطاعة أحد، لا يجوز أصلا بمعنى الإطاعة. إذا علمت من كلامه أنه حق، هم يخالف، تقبل كلام الحق من أي واحد يكون حتى لو كافر. وأما الإطاعة فلله تعالى ولمن يأمر به الله ويأذن به الله. فهؤلاء ظالمون لأنهم اتبعوا أمرا وشرعا لم يأذن به الله. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم يبين حال هؤلاء الظالمين الذين اتبعوا الطاغوت وأطاعوا غير الله يوم القيامة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، يعني سترى هذا الشيء، هذا المشهد ستجده يوم القيامة. الظالمون يعني هؤلاء الذين اتبعوا الطاغوت وأطاعوا غير الله، من سواء إطاعة الشيطان، عبادة الشيطان، عبادة الشيطان هو إطاعته، أو إطاعة الأمراء والملوك وهذه القوانين المشرعة اللي يقال عنها قوانين في مقابل شريعة الله، أو إطاعة هوى النفس، هذا إطاعة، هذا عابد النفس. هؤلاء تراهم يوم القيامة مشفقين، يعني يخافون من أي شيء، مما كسبوا، يعني يخافون من أعمالهم، يخافون من أعمالهم، وهذه الأعمال محيطة بهم. مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، يعني ما كسبوا واقع بهم ومحيط بهم. وهذا الآية مما يدل بصراحة على تجسم الأعمال يوم القيامة. وهناك آيات كثيرة تدل على أن الإنسان يؤاخذ بنفس عمله، وأن هذا العمل يوم القيامة تجده بوجه آخر. الإنسان في هذه الدنيا يأكل شيئا، أكل، والله تعالى يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا. احنا ما نشوف ياكل نار، ياكل خبز، ياكل عيش ولحم، ولكن هذا يوم القيامة تجده بواقعه وهو نار، هو يأكل النار. وتعابير كثيرة في القرآن تدل على أن أعمالهم تحيط بهم، وهو هذا العذاب، العذاب الأصلي هو العمل. وفي هذه الدنيا أيضا له مثال، في هذه الدنيا أن العمل كيف يعذب الإنسان، مع أن هذه الدنيا طبعا عالم، يعني عالم عدم وضوح الأمور، عالم الغموض، عالم الحجاب. ومع ذلك تجد أن الإنسان بوجدانه بضميره يعذب من جراء عمله، بعض الأعمال طبعا إذا يكون الإنسان له وجدان، وبشر ما له وجدان أصلا، ليس له ضمير يؤنبه. إذا يكون له ضمير يؤنبه والعمل هو يعتقد أنه عمل غير صحيح، فهذا تجده معذبا دائما حتى لو يعيش مليون سنة، ما دام هذا العمل في ذهنه موجود في نفسه يعذبه. ولذلك العذاب هناك خالد خلودا أبديا، للإنسان أبدي، الإنسان خالد والعمل خالد، العمل ما يموت، عملك في الدنيا ما يموت، مو في الآخر، حتى في الدنيا العمل ما يموت. ولذلك الإنسان يجد مرارة عمله وحلاوة عمله. إذا أتى بعمل طيب يريح نفسه يشعر بالراحة، وهذا الشعور موجود حتى بعد انتهاء العمل، بعد مرور سنين كل ما يتذكر يشعر بهذا الراحة. العمل يبقى ما يموت أصلا، والعمل السيء أيضا كذلك. فإذا في هذه الدنيا اللي هو دنيا الحجاب والغموض تجد العمل هكذا يؤثر، فيوم القيامة اللي العمل تجده واضحا بدون أي حجاب بصورته الأصلية اللي أنت ما تجده في الدنيا بهذه الصورة، تجد هذا العمل بصورته الأصلية، طبيعي أن الإنسان يتعذب منه إذا يكون عمل سيء. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، يعني محيط بهم. في مقابل هؤلاء الله تعالى دائما في القرآن إذا أخاف الناس من جراء أعمالهم يأتي بعده ذكر المؤمنين وعملهم الصالح وتأثير ذلك وجزاؤهم، حتى يكون هناك في مقابل الوازع عن الشر حافز إلى الخير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. عملوا الصالحات يعني عملوا ما يصلح أن يهيئهم ويجعلهم لائقين لدخول الجنة. الجنة ما يدخلها كل أحد. لو فرضنا أنه يدخل في بعض أماكن الجنة، هناك مقامات في الجنة لا يمكن أن يدخله إنسان ليس له ذلك اللياقة، يعني يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى نفس مستعدة لدخول حظيرة القدس والتشرف بكرامة الله، ما يمكن كل أحد. فهذا يحتاج إلى عمل صالح، مجرد الإيمان مو كافي، يعمل عملا صالحا يعني عملا لائقا لأن يدخله هذا المكان. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما يشاءون في روضات الجنات. الروضة بدون شك مكان مميز من الجنة، يعني مو كل مكان من الجنة يقال له روضة. فبعضهم يقول بأن الروضة الأرض المخضرة، يعني باعتبار أن الجنة المكان الذي فيه أشجار كثيرة تستر الأرض، يقال له جنة. الجنة مأخوذ من الستر، أرض مستورة بالأشجار. هذا تعبير، ومو مهم أنه الأشجار جار في أمريكا وايد أكو، مو هذا الأشجار، شيء آخر يعبر عنه الجنة للتقريب إلى الذهن. أرض مستورة بالشجر يقال له جنة، ولكن يمكن الأرض مو مخضرة. فإذا كانت الأرض أيضا مخضرة فهذا روضة الجنة، يعني المكان من الجنة اللي الأشجار كثيرة ملتفة والأرض مخضرة، هذا روضات الجنات. هذا تعبير يريد أن يبين مكانا مميزا من الجنة. وبعض اللغويين يعني اللي يبحثون عن جذور اللغة يقولون بأن الروض أصله من السعة، فالمراد بروضات الجنات الأمكنة الوسيعة من الجنة. على كل حال مكان مميز، هذا المتيقن منه. وأصلا كما قلت القصد مو أنه جنة وأشجار وروض، أعلى من هذه الأمور بكثير، وإن كان هذا يكون موجود ما يخالف، ولكن التعبير هذا يريد يبين يعني يقرب لنا الثواب الموجود هناك. فهناك جنة وهناك روضة في الجنة، فيتبين من هذه الجملة أن هؤلاء مميزون، يعني مو كل واحد يدخل روضات الجنات، فيمكن أن يكون أحد يدخل الجنة ولكن ما يدخل روضات الجنات. من هو في مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ربما كثير، ربما كثير من البشر يدخلون الجنة أعمالهم مو هالكثير صالحة، ولكن الله تعالى مثلا لشفاعة أهل البيت، لمثلا وجود أب صالح له، ابن صالح له كما يتبين من الآيات، يدخله الجنة. أو لا، إنسان أصلا ما كان يعمل الصالحات بل عمل السيئات ثم تاب وعاد إنسانا صالحا يريد أن يعمل الصالحات لكن مات ما لحق، فهذا لا يصدق عليه أنه عمل الصالحات ولكن يدخل الجنة لأنه تاب إلى الله. أنا قصدي أنه يعني لازم واحد يفكر، من كثير من الناس يغره هذا الأمر أن هناك توبة وهناك رجوع، نعمل كل ما نريد ما يهم. لا، مو صحيح هذا، كل عمل محاسب. حتى لو تتوب يعني ما تعاقب، تقبل توبتك ما تعاقب، مو أنه يرفع لك درجة في الجنة. من يقول هالشيء هذا؟ كل عمل معصية، كل معصية حتى لو صغيرة ما تعملها أحسن لك، مو أنه تقول زين نتوب بعد ذلك. يعني كثير من الناس يعني يفكر بأنه مو إحنا نقول مثلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا، مو هالشكل. من يقول كمن لا ذنب له؟ كمن لا ذنب له من حيث العقاب ما يعاقب، ولكن يحصل على نفس الدرجة اللي الشخص اللي آمن وعمل الصالحات. الظلم أصلا شلون يصير؟ الله تعالى يدخل هذا الإنسان اللي ما عمل صالحا بس تاب بعدما شابت لحيته، تاب والحين مثلا يصوم يصلي، هذا يكون مثل ذاك اللي طول حياته مثلا عمل الصالحات. مو معقول، هذا مو منطقي. فإذا هذا شيء مميز في روضات الجنات، مضافا إلى شيء مميز آخر لهم، لهم ما يشاءون عند ربهم. مو كل أهل الجنة هالشكل، لهم ما يشاءون. هذه درجة عالية جدا من السعادة، أن الإنسان يعني وصوله إلى غايته وهدفه ومقصوده ما يحتاج إلا إرادة، كما أن الله تعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الإنسان يصل إلى حد بس يريد، خلاص ما يحتاج أي شيء. لهم ما يشاءون، شيء غريب يعني ما يمكن يعطى لكل أحد، وهذا مذكور في القرآن في عدة موارد. هذا الحالة لهم ما يشاءون خاص بالمتقين الذين اتقوا ربهم، الذين يخشون ربهم، أو من خشي الرحمن بالغيب. يعني مو كل واحد يكون له لهم ما يشاءون عند ربهم. فهذا أيضا ميزة للإنسان الذي آمن وعمل صالحا. ثم درجة آخر أرقى وجزاء أكبر وثواب أعظم، وهو أنهم عند ربهم لهم ما يشاءون، وهم عند ربهم، بناء على أن عند ربهم خبر بعد خبر، يعني ثلاثة أشياء، يعني خبر لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، هذا واحد. لهم ما يشاءون، هذا واحد. الثالث أنهم عند ربهم، جدا هذا عظيم، أعظم شيء. ولذلك الله تعالى بعد أن يذكر في سورة التوبة جنات ومساكن طيبة وكذا وكذا ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هؤلاء أصلا لا يسعه فهمنا. رضوان من الله، الله تعالى يعني يشعر الإنسان بأن الله راضي منه، هذا أكبر من كل شيء. فهؤلاء عند ربهم، عند خب الله تعالى مو قاعد مكان يروحون يمه. العندية معنى القرب لدى الله. الحين احنا في الدنيا هم عندنا هذا الشيء. افرض واحد مثلا شخصية عظيمة، مثلا تارة بعض الناس مثلا يعطيهم فلوس، بعض الناس يعطيهم منصب، مثلا بعض الناس يقربهم إليه يحبهم. هذا الشخص عند أحب هذا الشيء، طبيعة الإنسان أنه يكون لدى هذا الإنسان العظيم مثلا المحترم، هذا شيء عادي، هو مو بشر عادي بس احنا عظمناه وكرمناه. ولكن مع ذلك إذا شفنا هذا يظهر حبا لأحد يقربه إليه، هذا أهم من أن يعطيه أموال ويعطيه مناصب أي شيء. فكيف إذا الله تعالى، أصلا إحنا ما ندرك هالعظمة أنه يقرب أحدا، البشر شنو هو أمام الله؟ يقربه إليه ويقول أنت عندي قريب لي، ماكو شيء أعظم من هذا. في احتمال آخر في هذا الجملة عند ربهم، وهو أن يكون متعلق بيشاءون، يعني لهم ما يشاءون عند ربهم. في فرق أنك تقول مثلا ادخل هذا البيت وأخذ ما تشاء، وتارة تقول له لك عندي ما تشاء. الفرق أن لما تقول لك عندي ما تشاء يعني أنا متعهد أن أدفع لك ما تشاء. هناك فرق بين أن تقول لك ما تشاء، أدخل هذا البيت مثلا لك ما تشاء فيه، تارة أن تقول لك عندي يعني علي، يعني أنا ملتزم متعهد بأن تحصل على ما تشاء. فإذا يكون عند ربهم متعلق بما يشاءون، معناه يعني الله تعالى متعهد أن يدفع لهم ما يشاءون. هذا فيه معنى أكبر من المجرد الوصول إلى المشيئة، ولكن المعنى الأول أوضح وأقرب وأوفق لآيات أخرى، أن لهم ما يشاءون هذا درجة، وعند ربهم درجة أخرى، مو أن هذا مرتبط به. لهم ما يشاءون عند ربهم، ولذلك عقبه ذلك هو الفضل الكبير. كل ما يصدر من الله للإنسان فضل، لأن الفضل هو أن تمنح لأحد شيئا لا يجب عليك، هذا فضل، فضل منك عليه. كل شيء من الله فضل، لأن الله تعالى ما يجب عليه شيء لأي أحد، حتى لأقرب البشر إلى الرسول صلى الله عليه وآله. يعني إذا أعطى الرسول شيئا الله تعالى واجب عليه أن يعطيه؟ لا يجب على الله الشيء أبدا، إلا ما أوجبه على نفسه، هذا مو وجوب، هو يلتزم به. فإذا كل شيء من الله فضل، فإذا الله تعالى هو يصف هذا بأنه فضل كبير، يعني شوف هذا كثر عظمة، ذلك هو الفضل الكبير. فيجب أن يكون المعنى هو هذا، أنهم يحصلون على درجة وقرب عند ربهم، هذا هو الفضل الكبير. ذلك يمكن أن يكون إشارة إلى هذا الأخير، ذلك هو الفضل الكبير من الله أن يقرب عبدا إليه ويجعله عنده. والحمد لله رب العالمين.